CKUT. On the air, live for CKUT. Oh, what? CKUT.
Maya Khaldi, and I am a singer and a composer. I live between Jerusalem and Ramallah. I work a lot in Jerusalem. This album is called Another World or Other World. I still haven't decided. It's not printed yet, so I still have time. But in Arabic, it's Alam Tani. So it's I just need to translate it or decide on the translation. And this project is my first solo album, and it's basically based or inspired by tracks that I've gotten from the archive in the Popular Arts Center in Ramallah. They have archived, gone around Palestine and recorded musicians and singers in villages since the late 80s and up to like beginning of the 2000s. And so they have this brilliant library that probably no one else has, and it's like a, you know, a treasure. And so I went to it a few years back, and I think I was looking for something that's familiar to me, that I can relate to, because I had been doing a lot of Western music, and I hadn't connected with Palestinian folklore or Arabic traditional music. So I tried to connect with it, and through it I thought, okay, I want to learn it and I want to learn about it, but that's not really how I am. I don't know how to just learn something. I like to experiment with it. So I really just started imagining how this folklore, how these sounds that I have could sound like in, I don't know, 50 years or, you know, whatever, 20 years, or some kind of future, you know. Realizing that the soundscape now, you know, the contemporary soundscape is like really, is really, really influential to probably all of us, but if you live a little bit in Ramallah, you hear the sounds of building all the time. Ramallah is like a really new city in the past, you know, after the Oslo Accord, it started to really build up, and now it's really just full of apartment buildings all around. And so, yeah, in every neighborhood, there's a building being built. And so you really hear a lot of that, and it really influences you. So it's kind of my, you know, it's kind of my reminiscing of a past, trying to understand a past while being completely influenced by the soundscape of today, but also trying to grasp some kind of future, you know, some kind of hope, maybe even, you know. It's we, you know, in Palestine, we've realized that our folklore is in danger, you know, like our identity, like our culture, like our, you know, agriculture, like our language, like our cuisine. And I think people realized that a few years back, and our generation kind of tried to preserve it. So there are lots of people who are trying to learn it and sing it, you know, and preserve it and keep it alive. But to me, I couldn't connect so much with that. It felt like it was like going to a museum. It's a bit sad to me, you know. It's like going to a museum where things are just standing still, you know, not changing, not moving, and being more observed than they are alive. So I felt, okay, how can I be alive with this? How can this be alive with me? And so I started working on this album. And later on in the process, Sarun Amshasha joined me, who's the producer. She's the sound engineer and the producer. And it's going to be released through her label, which is called Tawleef. And I'm the first album on that label. So this track is called it's called Zagharit or Zagharitu, and Zagharit is what is an expression that we make while celebrating, but also while grieving. And I don't know if you know it. It's when women sort of do this sound.
Yeah.
So it's from the area. It's from the bigger, you know, MENA area, and there are different techniques around it. So you either move your tongue up and down, or there's also you move it sideways, you know. And I thought it was very. It's always been very interesting. One time, the one time my brother got married, there's a tradition that the men are outside kind of making the deal, and the women are inside kind of waiting for a sign that the deal's done. And it's very patriarchal, but you know, you go with it in that moment. And so, you know, when we hear that it's, you know, that they have decided to accept and give away their daughter to my brother, we all do the Zagharit. And we're inside one room, and we are about, I don't know, 15 women. And the sound is shocking. It's really strong. It's really, really strong. And it's so, everyone is on their own pitch, but it sounds amazing. And it's you know, the vibrations are like in everyone's bodies. And so I thought, I've always thought that was really physically effective. I don't know how else to say it. And so I had to do something with it. it's really clear to me that the more people know about what's going on, the stronger we are. The more people talk about this, the stronger we are, the more supported we are, and the more supported we feel. I mean, it's socially, musicians, like artists, like writers, like, you know, are always looked up to. You know, they're always considered, you know, so they have followings of some sort. You know, maybe they are not a pop star. You know, they don't have to be, but you know, we all know that we are performers, that we get on stage and there's a crowd of people, you know, in front of us, and we have so much power with that. You know, we have so much power when we're standing in front of a group of people, or when we have a following of some sort, you know. And so talking about it and expressing our own opinions about it, even, you know, is a huge solidarity, a huge effort towards solidarity. The Zionist regime doesn't want us to have a culture. They don't want us to be musicians. They don't want us to be artists. They don't want us to be free in any way, you know, to express in any way, to be there, to be heard in any way. It doesn't matter if we're talking about what's going on or if we're not, you know. It doesn't matter if we are political musicians or if we write songs about what's happening or we write classical piano music. It really doesn't matter. They, you know, to them, we are a threat, but our mere existence is a threat. And so I really feel that it doesn't matter what I do, just as long as, or what we do as a community, as musicians here in Palestine, just as long as we keep doing what we do. You know, we are quite isolated, you know. I'm from Jerusalem, and so I kind of have a sort of ironic privilege over West Bankers. You know, people from the West Bank are isolated. They are surrounded by a wall. They need a lot of effort and application and to get visas to leave the country. They don't have an airport to leave straight from, and so you need the means to travel to Jordan, and then from Jordan to wherever you're going if you have obtained a visa. And it's isolating, you know. You can't play with any musicians you want to play with. You can't play with any band you want to play with. I'm from Jerusalem, and I am not allowed to live in Ramallah. Well, I can live wherever I want, but I can realize that my residency, my Jerusalem residency, could be taken away from me after 6 months of living otherwhere. And so I'm also kind of bound to a place that maybe not necessarily I find a lot of musicians to play with, or the specific kind of musicians that I want to play with, or the studio that I want to record in, or you know, or a studio to rehearse in, you know, because it's so expensive for Palestinians in living in under the, you know, the occupation regime. So it's just, for me, it's enough that I'm out here, that I make music, that I perform, that I talk about who I am and where I'm from, that I try to leave when I can, that I rehearse, that I compose. It doesn't have to be profound. It's so simple. I think providing the opportunities for performing, for learning, for collaborating, for recording, everywhere in the world is I think is really important. Giving the space, or, you know, talking about the space, or calling out, you know, is a lot of support for Palestinian musicians. I think there are amazing Palestinian musicians, like crazy talented. And not because they're musicians, because they're Palestinian musicians, because they're just simply people who are amazing, talented musicians, you know, and they do not get the opportunities at all, you know. There's a musician that I collaborate with often. Her name is Dina Schille. She's a pianist and a composer. She's a classical composer, and it's really interesting what she does. It's very Palestinian in a very non-Palestinian way, you know. You know, just on the piano, which is not Palestinian, but it's her on the piano, and it's very it's very her. And she composes for different, for not only for piano, but she composes for strings and different ensembles. There is the best Arab musician really of this time, and I couldn't say it differently. But there's Camelia Jubran. Camelia Jubran is just, yeah, the most, I think, significant Palestinian artist right now. She is she's a composer, and she's a brilliant singer and an oud player, and she has been working on music since forever. She started out with a group called Sabrin for 20 years, and they have amazing albums that are still relevant until this day. But she, after leaving them, she started working on her solo work and collaborating with other musicians, and she has a few albums. I wouldn't say, I don't know how many, but each album is better than the other. I mean, each album is more avant-garde or more exquisite than the other. It's really important that we all, I mean, as musicians, realize how much power we have within our communities. I think that we don't have to write political music, or we don't have to talk about things so directly, but as musicians in our communities, we are heard, you know, more than maybe other people, and that gives us a power to change, and that we're all connected some way, somehow, all over the world. You know, we have that one thing in common, and we understand each other that way. And I think that gives us also a sense of solidarity already with each other. But imagine really going the extra, you know, step, or the extra, and really trying to support each other in what we do, with what we do.
What made you drop out? Well, a lot of people think it was a 400 acid trip they took, you know?
Uh-huh, but what was it really, Bob?
One day I played CKUT in 90.3.
Then what happened?
I saw God.
You
I saw
done
God.
That.
Well, that sounds like true enlightenment to me,
yeah,
Bob.
Yeah, we grim.
And on the seventh day, the Lord said,
let there be CKUT.
Le Festival International Mid-Afrique, le rendez-vous des musiques du monde, vous invite à sa 36e édition du 12 au 24 juillet à Montréal. Ne manquez pas l'une des voix les plus étonnantes du Brésil, Fabiana Cosa, les piliers de la tradition Jinawi, Mokhtar Gania et Jinawa Soul. Le blues éclectique de la fabuleuse Dawn Tyler Watson. Vivez des moments de pure beauté avec la rencontre du Sud-Africain Derek Gripper et le griot de la Corazal Sissoko. Programmation et billetterie sur festivalmidafrique.com.
This summer, I'm going to avoid spreading COVID-19. It's easy. I'll wear a mask in crowded places. If I have symptoms, I'll self-isolate and do a rapid test. If I test positive, I'll stay home for at least 5 days. And for the next 5 days, I won't visit anyone who's at risk. I'll avoid social events like festivals and gatherings. And I'll limit my activities to only the most essential, all while wearing a mask and staying 2 meters away from others. The virus is still out there, so we have to be careful. A message from the Gouvernement du Québec.
وقفت لوريت على الكورنيش قبل صخرة الروش ببيروت. تأملت البحر من الحفة العالية. شافت الموج عم يضرب بالصخر. حست بالهواء عم يلعب بفستانها. أخذت نفس عميق وببالها في مليون لحن عم بيرن. أخذت خطوة لقدام لصارت على طرف الحفة بالضبط وقررت تنط. رح أحرق لكم القصة. بهيداك النهار بسنة 1938 لوريت ما انتحرت بس خلقت باسم جديد نهاوند.
لما لما بدا يتثنى يا ليل يا ليل.
مرحبا فيكم ببودكاست دومتك لمعازف ومنصة صوت. أنا رنا داوود وبهالبودكاست منروي سيرة فنانات عربيات موهبتهم جابت لهم وجعة راس بحياتهم بس أنتجت لنا مخزون موسيقي منروق في راسنا. بالحلقة الأولى من هالسلسلة منتعرف على نهاوند من خلال قصة كتبتها نور عز الدين لمعازف ورح نرويها نيابة عنا. جربنا ننفض الغبرة عن المعلومات المتاحة وإذا برأيكم غفلنا عن أي تفصيل خبرونا شو بشدكن أكتر لسيرة هالفنانة من خلال تعليقاتكن على مواقع التواصل.
نهاوند أسموني بمقام نسبوني على عرش وضعوني فعاد ونسيوني حتى شاب شعري.
قصة المطر بنهاوند كانت مخباية عني لحد ما رفيقي بعت لي رابط أغنية لإله سمعتها وعجبتني. حبيت أفهم مين صاحبة هالصوت فبلشت فتش عنها على الإنترنت. الحقيقة ما لقيت شي حرزين عن نهاوند فاستغربت. قضيت ساعات عم جمع أغانيها من هون وهنيك. كل اللي قدرت أعرفه إنها لبنانية واسمها الحقيقي لوريت كيروز. ماتت بال 2014 وقت ما تقريبا كان عمرها 90 سنة. صراحة في مصادر بتقول إنه اسمها كان لارا ومحلات تانية بتقول لورا وما في مصدر يثبت أي هو الاسم الصح. حسيت أنه أغلب اللي انكتب عنها بالصحافة إشاعات. القصص عن حياتها الفنية كأنه متضاربة وفيها فراغات. كل ما صرت أسمع أغانيها أكتر وكل ما بحبشت أكتر، زادت قناعتي أنه مستحيل نهاوند ما يكون وراها قصة. بما أني مهووسة بالموسيقى العربية القديمة، قررت لاقي قصتها بنفسي. الشيء الوحيد المشترك بمعظم الأخبار عن نهاوند كان اسم الكنيسة يلي صلوا فيها عروحة، اسمها كنيسة مار سمعان العمود الموجودة بضيعتها يحشوش بجبل لبنان. قلت بركي الكنيسة بتكون مفتاح القصة، ورحت على يحشوش مع صديقي.
انت حبيبي وانا
بعد مشوار شي ساعة وشوي من بيروت بالسيارة، وصلنا على ساحة الضيعة بالجبل. التقيت بأطفال بساحة الكنيسة وسألتهم إذا سمعين باسم لوريت كيروز. صراحة إنه ضلوا مبلمين لحد ما قلت إنه كانت مغنية وكانت مشهورة باسم نهاوند. قالوا إنه سمعوا عنا من أهليهم بس ما بيعرفوا عنا شي. دلوني على رجال كبير عم يفوت على الكنيسة وقالوا لي روحي عند عمو طانيوس، هو أكيد بيعرفها. كان مبين على العم طانيوس إنه بالثمانينات من عمره وكأنه سمعه ضعيف. كان واضح إنه طول لشافني، يعني بعد محاولات عديدة وبعد ما سمع اسم نهاوند طلع فيي وصفن وقال لي إيه نهاوند طبعاً بعرفها، هاي كانت رفيقتي كانت ترتل هون. غمض عيونك بتسمعي صدى صوته، وابتسم. دلني على الحي اللي عائلتها ساكنة فيه وقال لي إنه بس هن بيعرفوا قصته. أخذني المشوار شي تلت ساعة وأنا ضايعة وعم بسأل. كل حدا التقيت فيه صار يستغرب إنه ليش عم دور على مرة جار عليها الزمن وتوفت بهدوء بدون لا كاميرات ولا اهتمام إعلامي. حتى في حدا سألني إنه معقول صوت نهاوند مستاهل هالمشوار من بيروت؟ وصلنا عند قرايب لوريت. فتحت لي الباب مرة بالخمسينات وتمعنت فيي. أول شي ما تجاوبت معي لحد ما قلت اسم نهاوند. ضو عيونها وعيطت لكل الموجودين بالبيت. قعدنا بجلسة لطيفة مع أهل وجيران نهاوند. ضلينا قاعدين لبعد الغروب. كأنه رجعوا هيك مثل الأطفال قد ما تحمسوا. صاروا يخبروني عن نهاوند وعن صوته بالكنيسة بالأعياد وبالأعراس. فرجوني فيديو إلى بآخر أيامها بتغني فيه يا فجر لما تطل. كانت لحالها على كرسي بلاستيك بمقوى عجزي. تسجيل ببكي.
صحي غريب والله غريب وانت لبين أهلك حي من دنيا الألم والروح بجندان.
حكولي كتير قصص وحوادث ومصايب وأنا معجوقة، يعني بدي أتذكر من هون وأسمع من هون وأخذ ملاحظات من هون. بس قصة واحدة أكتر من غيرها علقت ببالي، وهي قصة لوريت كيروز على الكورنيش لما حاولت تنتحر. كانت بدها تنط بوجه صخرة الروش ببيروت، شافها زلمة مارق على الكورنيش وركض صوبها ومسكها ليمنعها تنتحر. ما بعرف إذا كانت مصممة على الانتحار فعلاً ولا كانت كأنه بتستغيث بحدا لحتى ينقذها من موت تاني، يعني ما بنعرف شو صار بالضبط. مهم إنه الزلمة روقها وحكي معه، بعدين رجعها على البيت بيحشوش وسلمها لأهلها. كان طلبه الوحيد لقلن إنه يخلوها تغني. هيدا طبعاً ما كان طلب سهل لأنه نهاوند كانت بلشت تغني فعلاً، وكرمال هيك كانت تنزل على بيروت من الأساس. هي بالحقيقة بلشت تغني كان عمرها 14 وكانت بعدها بتضيع بوقتها. كانت تهرب من المدرسة وتنزل على بيروت بتياب المدرسة لتوصل على الإذاعة اللبنانية. هنيك كان في مذيع اسمه غنطوس الرامي، بس لما سمعها قرر إنه هالبنت لازم تطلع على الراديو. غيروا لها اسمها ليحموها من أهلها وسموها نهواند لأنه المقام اللي صوتها بينسجم معه أكتر شيء على نفس الاسم.
تعالى الورد بينادي والكل عليه، تعالى ويشتري وهادي وقطب بإيدي.
ولا مرة انلقطت هي ونازلة على بيروت، بس أهلها كانوا يميزوا صوتها لما يسمعوه على الراديو ويضربوها، كانوا يضربوها عشان يوقفوها عن الغنى. حجتهم بالتعنيف أنه كان بده مصلحتها. يمكن اللي كانت عم بتقوله نهواند بمحاولة الانتحار أنه هي مستعدة تضحي بحياتها كلها كرمال تغني، وهيدا بالضبط اللي عملته مثل ما رح نشوف بعدين. المهم بعد هالقصة قال كيروز انحطوا تحت الأمر الواقع أنه بنته لوريت بدها تغني. قرروا يمشوا مع الموضوع ونقلوا من ضيعتهم يحشوش على بيروت. نهواند كان عندها عم كفيف ساكن مع أهلها بالبيت. من وقتها وطالع صار كل ما بدها تروح على الإذاعة تنطره هو يوصلها وينطرها لتخلص. ببيروت زاد طموح نهواند وتصميمها، خاصة بعد ما تعرفت على جارهم الجديد عيسى النحاس. كانت شغلته يدبر أزياء للمطربين بمسرح تياترو الكبير، أهم مسرح ببيروت بهيداك الوقت بالثلاثينات والأربعينات عم نحكي. اشتغلت فيه نهواند، طوشت له راسه نهواند وما تركته لحد ما أنعته ياخدها على المسرح، وفعلا أخدها وغنت ميجانا قدام مجموعة من الملحنين والفنانين اللي كانوا يشتغلوا بتياترو. قرايبة بيقولوا إنه الناس وقفوا لها من قد ما انعجبوا بصوت هالصبية الصغيرة.
أنا عصفورة في قلبي معادي أي مكان في الدنيا بلادي، أنا عصفورة في قلبي معادي أي مكان في الدنيا بلادي.
بعدها إجاها عرضها الأول من الملحن يوسف صالح وغنت معه أول غنية خاصة لإلها، غنية يا عصفورة. الأغنية بلحنها البطيء والهادي نسبياً كانت مختلفة عن قوة وسرعة الأغاني الجبلية بوقتها، كانت كتير مناسبة للتحولات اللي كانت بتمر فيها الأغنية اللبنانية بأواخر الثلاثينات وبداية الأربعينات. بمنتصف الثلاثينات كانت الألحان اللبنانية عم تاخد شكل جديد، اتطور نهواند. كانت من عائلة متواضعة مادياً وهالموضوع تأزم ببيروت. مثل العادة نهواند بتلاقي تصريفي منها لحالها. شو عملت؟ راحت على مطعم طانيوس اللي كان معروف انه بيجيب احسن مطربين بالبلد وطلبت تغني. اول شيء ما حداش عبرها. شو عملت؟ وقفت بنص المحل وبلشت تغني لحالها.
انا والليل والشمع وقلب محتار من جمع، انا والليل والشمع وقلب محتار من جمع، وخيالي يعني الذكرى وشمعتي تسكو بالدمع.
سمعها صاحب المطعم قام طلب من الصب اللي عنده يروح يجيب فساتين مستعملة عشان تغني فيهم، وبلشت تغني نهواند بمطعم طانيوس. كان المفروض انه تعمل الوصلة الافتتاحية لتدخل الجمهور بالجو قبل ما يبلشوا الفنانين الاكثر شهرة يعني، بس بسرعة صارت هي الوصلة الأساسية بناء على طلب الجمهور. طبعا هالشي خلق توتر بينه وبين باقي المطربين، يعني بنقدر نتخيل شعورهم وقتها انه مين هالطفل اللي جاي من الضيعة لا بتعرف تلبس ولا تمشي ولا اصلا طايل الميكروفون وجاي كمان تاخد جمهورنا، مش قليلة تقيلة عليهم يعني. مثلا مرة نهواند اللي بحياتها مش لابسة كعب عالي من قبل قررت تستعير سكربينة كعب عالي للمطربة المشهورة وقتها زكية حمدان. طبعا لانه نهواند مش لابسه بحياتها كعب عالي من قبل ولانه سكربيني كانت شوي كبيره عليها مشيت فيها كم خطوه على المسرح وانكسر الكعب. قام يصرخ فيها صاحب المطعم لحد ما سكتوا الحضور كرمال يسمعوها. اذا بنسمع تسجيلات نهواند من هالفتره بنقدر نشوف قوه الموهبه اللي عندها اياها. خلينا ناخد مثلا تسجيل يا فجر لما تطل، الأغنية اللي أطلقت مسيرتها وخلت اسمها ينعرف جوا لبنان وبراته. كتب الكلمات الشاعر اللبناني محمد علي فتوح ولحنها مصطفى كريدية، هو بنفسه غناها قبل ما يعطيها لنهواند. اشتهرت الغنية بصوتها بنص الأربعينات وغناها من بعد عدد كبير من الفنانين، حتى أنه الناس صارت تفكر هيدي الغنية من التراث السوري.
يا حلو حلوب الله يا حلوب الله أنا لك وانت لي والشاهد الله
على الكرب هذا نص سينيورا ارجع
قبل ما تبدأ الأغنية بموال على مقام حجاز وهون بتتلخص موهبة نهاوند لأنه قدرت بطبقات صوتها تجيب المقام على أصوله ولما بتنتقل على مقام البيات بتاخدنا على عالم تاني هالمقامات يمكن أكتر ناس أجدوها هن أهل العراق لدرجة بس تسمعها بتحس حالك رح تسترجع قصيدة مظفر النواب مو حزن لكن حزين لأنه الحزن اللي بصوته واللي بتفرده هالمقامات بيخليك تحزن عن جد بدون سبب هيدا الصوت والموهبة الجارفة كانوا كبار على بيروت بهيداك الوقت ولهيك قررت نهاوند تسافر
يا فجري لما الطول ملون بلون الكل
جربت تطلق مسيرتها برا لبنان وتنقلت بين تركيا ومصر وسوريا بمصر ما قعدت كتير عملت 3 أفلام بس لقت المشهد مزدحم كتير والمنافسة شرسة فتركت وراحت على حلب مع أمها بوحدة من المقابلات التلفزيونية بتقول نهاوند إنه مشوار الفن الحقيقي بلش هونيك بحلب
يا رايحي لحلب حبي ما تمرى يا محملين العين تحت العين بتفاح
كمان بحلب تعذبت كتير المطربات اللبنانيات اللي كانوا هونيك شنوا حملة عليها وقاطعوها كانوا دايماً يكادوا ليضمنوا إنه نهاوند تكون النمرة الأولى تطلع على المسرح وتخلص بسرعة حتى إنه باقي الفنانات اللي رفضت تذكر أساميهم كانوا يعاملوها بفوقية وكل ما نجحت نهاوند أكتر زادت عداوتهم لدرجة إنه كانت تتلاقي فساتين مخزقة قبل الحفلات ومن بعد حلب راحت على بغداد بغداد كانت مرحلة كتير مهمة بحياتها مثل ما بتقول نهاوند وكأن ما قلبت الدنيا ببغداد وكأنه صوتها ما كان يدوي فيها من أقصى الشمال لأدنى الجنوب هنيك تعرفت على الملحن رضا علي اللي ترك إرث فني لا يقدر بثمن من ألحان أغنة المنجز الموسيقي العراقي كتب لها رضا علي ألحان طوال فترة إقامتها بالعراق الشيء اللي بيأكد براعتها وتمكنها رضا بوقتها كان الملحن الرائد بمرحلة مهمة بتطور الغناء العراقي وتميز بأنه ركز على البساطة والسلاسة بألحانه بس بطريقة بتطلب من المطرب أنه يكون متمكن هالأغاني عملت نقلة نوعية بتجديد الأغاني العراقية ودمج الحس الشعبي بلحن معقد أتقنت نهاوند المقامات العراقية ونضج صوتها بسرعة مع رضا علي حتى أنه في ناس فكرت أنه مطرب عراقية اللهجة العراقية كانت مناسبة لصوته وأضافت له شيء من الغموض اسمعوا مثلا هالتسجيل
أين يا ليل صباباتي وأحلامي وكأسي أين أين يا ثمار نجوى وأحبابي وعرسي أين
بغنية أين يا ليل أول غنية غنتها نهاوند بالفصحى بدت ملامح صوتها تصير أوضح إذا غمضنا عيوننا وحاولنا نتخيل شكل صاحبة الصوت يمكن نتصور شي 6 40 مخضرمة عم تعتلي المسرح بثقة وتغني بقوة واقتدار رافق القصيدة كتير من التأويلات حول مين كتبها ولحنها ونسبت مثلاً إلى سيف الدين ولائي رغم أنه سيف الدين اشتهر بكتابة أغاني باللهجة العراقية البسيطة البعض الآخر نسبها للشاعر العراقي علي الشرقي اللي اقترب بأسلوبه من كلمات أين يا ليل وتجلى بوضوح بقصيدته شمعة العرس بس ما في شي رسمي بيأكد مرجعية كلماتها إله ضربت المعلومات حول هوية الملحن كمان ورجحت بعض الروايات أنه من شغل الملحن القدير منير بشير حتى في ناس قالوا أنه من ألحان نهاوند نفسها استغربت هالخبرية أنا بس بعدين طلع أنه هالشي مش كتير مستبعد يعني على ذمة صديق العراقي عنده معرفة وثيقة بالمقامات الأغنية على مقام السيكا وبالتالي مش بالضرورة يكون فيه ملحن كل شي احتاجته نهاوند أنه تضبط المقام وتلاقي شعر بناسبه وإذا كانت نهواند مش لاقي حواليها ألحان وحاصت بدها تغني، مش بعيد أبداً من كل شي منعرفه عنا إنه تكون قررت تاخد زمام الأمور كمان مرة وتغني بلا ملحن. وبالفعل يبدو إنه نهواند نجحت بهالمحاولة، وأخوتنا على مقام بيتجنبوا كتير مطربين. إذا قارنا صوتها بصوت يوسف عمر وهو من أكتر يلي أجادوا إخراج المقامات العراقية والتلوي بقالبها، رح نلاقي إنه لامست المقام بطريقتها الخاصة وزادت عليه من جمالها. رغم كل هالنجاح كانت نهواند وحيدة. بتقول بمقابلة كيف إنه كانت مرة قاعدة ببيتها ببغداد حد الراديو عم تسمع الإذاعة العراقية لما سمعت أغنية يابا يابا شلون. خلصت الغنية وتفاجأت هي بصوت المذيع عم بيقول كانت معكم المطربة نهواند. نهواند قاعدة لحالها ببلد غريب ما بتعرف فيه حدا، ما كانت عارفة إنه هالصوت اللي سمعته هو صوتها. بتقول إنه صارت ترقص من الفرحة بالبيت، ويمكن هيدا هو السبب اللي خليها تضل تزور سوريا لما كانت بالعراق. بعدين تزوجت رجل سوري واصل منعها من السفر والغنى. بتقول كان يمنع أغنية من الإذاعة ويحرق صوري مع المشاهير. صهره كان وزير داخلية بسوريا، كان بدهم يقوصوني، كسر لي مستقبلي وكسر لي حياتي. اختفت نهواند كل سنين هزيجة حتى توفى زوجها ورجعت على بيروت.
أين يا ليل صحاباتي وأحلامي وكأسي، أين أين يا تمار نجوى وأحبابي وعرسي، أين؟
لما سمعت نهواند بأحدى المقابلات عم بتقول قدام الكاميرا أنا الحب والغرام هن اللي ضيعوا لي مستقبلي، ما فهمت. حسيت عبارة رومانسية من هيدول اللي بيحكون المطربين أمثال هاني شاكر، بس لما نطلع على مسيرتها منلاقي أنه الحكي مش مبالغ فيه. وقتها بالمقابلة التفتت نهواند بعد ما قالت هيك على محي الدين السباعي عازف القانون اللبناني وقالت له بدي غني يا فجر لما تطل كامل. فعلا هو الحب اللي دمر لها مسيرتها، ورغم هيك ما حرمت الحب. في قصة مش متأكدين من صحتها بتقول إنه بعد ما رجعت على لبنان انغرمت بواحد من بعلبك وتجوزه. هالرجال ما منع من الغنى بس عمل فيها فيلم تاني. بتقول نهواند إنه كان شاب إله قيمته وكان كتير منيح. الحقيقة إنه هالزلمة خاينة، ولما إجت من قلبها الطيب توصف الخيانة عرفتها بتعرف على ست تانية وصارت ظروف. قال لي بدك تضلي معي؟ قلت له لا. قال لي بشدك عبيت الطاعة، فسافرت حتى نسيته. بترجع بتقول أنا ما بحقد عليه والله يسامحه.
أنساك ده كلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر في أبدا.
المهم إنه صارت بدها تترك كل هالوجع وراها بأي طريقة. في قصة بتقول إنه دبرت حفلة بساو باولو مع فرقة وسافروا كلهم مع بعض. هاي قصة تانية مليانة غموض. لسبب ما الفرقة تركتها واختفت هيك بنص البرازيل ببلد بتعرفش فيها حدا. هيدا قبل الإيميل والموبايل، يعني الجماعة اختفوا ما لقيتهم. قعدت على الرصيف. بتقول نهواند إنه اللي صار مش عيب، تعذبت كتير، وبعد ما تهربت منها الفرقة وتركتها بدون ما توضح السبب صارت تطلع بساو باولو تبكي بالطريق لحد ما ضاعت. فوق هيك ما كان معها أجار الأوتيل ولا شي، لحد ما بيمرق رجال شكله سياسي حسب ما وصفته بيشوفه على الرصيف وبيسألها شو بها. بعد ما خبرته القصة غمرها وقال لها تعي معي. طلعت على مكتبه واكتشفت إنه هو محامي وطلب منها تخبره شو عم تعمل بالبرازيل. بتقله انه ما بتعرف حدا ولا بتعرف كلمة برتغالي، وخبرته شو صار بالتفصيل. بعد ما سمع عطاها مصاري، ولما حاولت ترفض قالها بس تشتغلي بترديلي، وبلش يعمل هالتليفونات. جاب ناس لعنده وقالن هالبنت هيك هيك صار معها. دبر لها غرفة عند ست محترمة وحل الموضوع على التليفون وقالها شو ما بدك واصلك. بتقول انه اجى لعنده رجال كبير اسمه ابو خليل، قال له خدها معك عبرناوة خلي العالم تشوفها، برناوا هو مطعم كبير بيتجمع فيه العرب بالبرازيل وبيجي مطربين بيغنوا فيه. بتطلع نهواند بحالة وما كان عندها غير فستان واحد بتغسله وبتنطره لينشف. استأجرت فستان وراحت على المطعم وقدموها على إنه مطربة جديدة. بتتذكر نهواند إنه غنت غنيتين وإنه اللي كان عم بيدق عود بالفرقة اللي عم تعزف كان من بيت عزار. بتقول إنه الغنيتين هن يادي النعيم والتاني عتابة، وبتوصف المشهد اللي صار بعد ما سمعوا الناس غنائها وبتقول عربشوا على الطاولات العالم كتير بدعت، بس خلصت الحفلة إجا حدا بس لإيدي وحطلي مصاري بإيدي، قلت له لأ أنا ضيفة شرف، قال لي لأ أنت صرتي موظفة، أنت شغالة من الليلة. مسكت $100 ووقفت على الطاولة وصرت قلن أنا اشتغلت من فرحتي. لما التقيت بقريبينا بيحشوش خبرتني بنت أختها أنه مرة قررت تروح عند خالتها على البرازيل. هالبنت كان صوتها حلو، لما راحت لهونيك صارت تنزل بالحفلات مع نهواند ليغنوا سوا وشافت الناس قديش بحبوها. خبرتني أنه خالتها بقيت شي 15 سنة بالبرازيل وفجأة قررت ترجع بدون ما حدا يتأكد ليش. لما نهواند رجعت على لبنان من البرازيل كانت صارت ست كبيرة والكل نسيها. بال96 طلعت بمقابلة على تلفزيون المستقبل وحكيت، بس بقيت في كتير تفاصيل مبهمة عن حياتها، يمكن لأنه نسيت تذكرها ويمكن لأنه فضلت تحتفظ فيها لنفسها. شاف المقابلة المنتج اللبناني ميشيل ألفترياديس وطلب منها تنضم له. بمهرجانات جبال سنة 2001 اللي نظمها ألفترياديس ظهرت نهواند للمرة الأولى على خشبة مسرح جبال. يمكن عمره هو اللي شد الجمهور أكتر من صوته، كانت كأنه فرجة يعني. بعد المهرجان طلب منها ألفترياديس تبلش تحيا حفلات عنده بالميوزيك هول، وهو من أشهر النوادي الليلية ببيروت. أغلب اللي بيروحوا عليه هن شباب، يعني أكبر حدا فيهم ممكن يكون بنص عمر نهواند. لو كنت حاضرة هيديك الليلة كنت على الأغلب رح خاف عليها بهيك أجواء. بعد فترة لقيت فيديو حفلة نهواند بالميوزيك هول. بتطلع نهواند على المسرح، بتمشي شوي شوي، لابسة فستان خفيف وشعرها مسرح على جنب. بتوصل للميكروفون والكل عم بيعيطوا ويصرخوا ويصفروا. بتدقر نهواند الميكروفون بأصابعه وبتقرب منه. بتبلش فرقة شبابية بالعزف. لما غنت الكل سكت. بعد ما راحت صدمة الجمهور بلشوا يتراقصوا شوي شوي لحد ما شدت نهواند بالغنى وشعلت الجو كأنها مغنية بوب. غنت شي نص ساعة أو 40 دقيقة تقريبا. بهيديك الحفلة غنت سكبتلك دمعي بالكاس لكل مين خانة وتركت روح، كأنه عم تغنيها للبنان وللغربة وللي حبتهم وخانوها وخانوا موهبتها. انتقلت بعدين لأغنيتها الشهيرة يا فجر لما تطل، واستهتفات جمهور ما توقع كل هالشي من مرة عمرها 80 سنة. رفضت تترك المسرح إلا بعد ما إجا المرافق ياخدها على الكواليس، بعدين فلتت منه وركضت مرة تانية على الميكروفون وبلشت تغني من جديد.
بدنيا القلب والروح بدندا
خبروني الأهل والجيران إنه نهواند تشخصت بالألزايمر وتعبت كتير بعدين وقضت آخر أيامها بدار العجزة. توفت نهواند من 4 سنين تقريبا بعد ما كرست حياتها كلها عم تغني وتنمنع من الغنى وتغني بالغصب، يا أما بالسرقة يا أما بالتهديد يا أما بالحيلة، المهم إنه كانت تغني. بعد هالمشوار الطويل من البحث اللي بلش من الانترنت واخذنا على يحشوش لكل ارشيف المحطات المشتت لنهواند وكل القصص اللي سمعتها وقلنا لكم اياها بهالبودكاست، تاكدت انه نهواند كانت بتستاهل تكون نجمه كبيره الكل بيقدر فنها وبتستاهل انه جيلنا يضل يتذكرها. قصة هالحلقة كتبتها نور عز الدين من معازف، حررتها صابرين طاها، ومنتجها تيسير قباني من صوت. قدمت لكم ياها أنا رنا داود، وما تنسوا تشتركوا بقناة دومتك على أي وسيلة بودكاست بتفضلوها، وتابعوا بودكاست دومتك بالحلقة الجاي لتتعرفوا على سيرة فنانة عربية تانية تستحق نحتفي فيها.
C is for
cauliflower,
confusion, creation,
pickle, K is for
kitten,
cam,
seat, wait, fan, roof, sash, U, unbearable,
U is for underground,
oh, yeah,
umbrella,
T, trite,
tremendous,
torment,
tire,
C, K,
I can't think of a U one, T,
T,
F is for famous,
fun, fumble, M is for Montreal.
This summer, I'm going to avoid spreading COVID-19. It's easy. I'll wear a mask in crowded places. If I have symptoms, I'll self-isolate and do a rapid test. If I test positive, I'll stay home for at least 5 days. And for the next 5 days, I won't visit anyone who's at risk. I'll avoid social events like festivals and gatherings. And I'll limit my activities to only the most essential, all while wearing a mask and staying 2 meters away from others. The virus is still out there, so we have to be careful. A message from the gouvernement du Québec.
Le Festival International de Nuit d'Afrique is back with its free outdoor programming from July 9th to the 24th in Montreal. Meet at the Patière in the Quartier des Spectacles and on the new L'Esplanade Tranquille. For the first time, a second scene for twice as many concerts and free activities for the whole family. On the program, concerts, open-air workshops, DJ sets, restaurants with tropical flavors, and don't forget the Timbuktu Market. Discover the festival like you've never seen it before. Programming on festivalnuitdafrique.com.
Damn, my child on CKUT.